سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله كتاب المعاملات. بعد أن أنهى المؤلف الكلام على كتاب الحج شرع في الكلام على المعاملات، فقال رحمه الله: فصل في بيان أهمية مراعاة الحلال وترك الحرام ومعرفة بعض أحكام البيع وغيره من المعاملات. ليعلم أنه يجب على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل أن لا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا أي كلفنا وأمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء، فلا بد من مراعاة ما تعبدنا الله تعالى به، وذلك يكون بتعلم علم الدين الفروعي وأداء الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها. وقد أحل الله البيع وحرم الربا، فوجب علينا مراعاة ذلك. وقد قيد الشرع هذا البيع الذي وصفه بالحل بآلة التعريف أي ال الذي يراد منها العهد، إشارة إلى أن البيع الذي أحله الله هو البيع المعهود في الشرع كله.
هذا ليس أقوال في تفسير هذه الآية أن ال هنا للعهد، إنما الراجح كما قال الشيخ رحمه الله أن البيع هنا للعموم ليست العادية. كل بيع هو حلال إلا ما ورد في الشرع أنه حرام. الشافعي له أربعة أقوال في هذه الآية. واحد من هذه الأقوال أن أل للعهد. الشيخ ذكر هذا القول يعني لأنه يصل على أقوال البهم. نعم.
كما في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ولأنه لا يحل كل بيع إلا ما كان إلا ما أي بيع استوفى الشروط والأركان فلا عدد
الشرع كله.
أيوه، وهو البيع المعهود في الشرع كله. كما في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا.
فكر العقيدة الذي وصفه بالحل في قوله تعالى
الذي وصفه بالحل بآلة التعريف.
عقيدة بقوله تعالى طيب الله
الذي وصفه بالحل بآلة التعريف أي أل الذي يراد منها العهد، إشارة إلى أن البيع الذي أحله الله هو البيع المعهود بالشرع كله، كما في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ولأنه لا يحل كل بيع إلا ما أي بيعا استوفى الشروط والأركان فلا بد من مراعاته، حتى لا يكون الشخص واقعا في معصية الله فعلى من أراد البيع والشراء وغير المال مسائل المعاملات أن يتعلم ذلك، أي أركانه وشروطه، وإلا أكل ربا أي وقع فيه شاء أم أبى، قصد الوقوع فيه أم لم يقصد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق، وهو الذي يراعي حكم الله في تجارته فيجتنب الخيانة والغش، فيتجنب الخيانة والغش والتدليس وغيرهما مما حرم الله.
يحسن خيانة والغش والتدليس وغيرها
وغيرنا مما حرم الله، يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. انتهى. رواه الترمذي. وما ذاك الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للتاجر الصدوق إلا لأجل ما يرضاه من مجاهدة نفسه وهواه وقهرها، أي النفس، على إجراء العهود على الطريق الشرعي، وإلا لأن لم يكن كذلك في بيعه وشرائه فلا يخفى ما توعد الله من تعدى الحدود، أي جاوز الحدود من العذاب الأليم. ثم إن بقية العقود من الإجارة والقراض والرهن والوكالة والوديعة والعارية والشركة والمزاقات وغيرها من المعاملات كذلك لا بد من تعلم أحكامها على من أراد تعاطيها، ومن مراعاة شروطها وأركانها التي بينها الفقهاء في كتبه.
شروط العارية والعارية
تجديد. نعم. وعقد النكاح يحتاج إلى
كل واضح.
نعم.
نعم. وعقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتفكر، لأنه يحتاط للنكاح زيادة عما يحتاط لغيره، حذرا مما يترتب ويتفرع على فقد ذلك من فساد العقد المؤدي الى كثير من المفاسد التي لا تخفى.
اذا كان يريد ان يعمل النكاح على مذهب الشافعي او على غير مذهب الشافعي، هذا الامر يحتاج الى مزيد اختيار، يعني لا يتساهل في هذا الموضوع. إذا أراد أن يعمل نكاحا على مذهب من المذاهب فليتعلم كل الأحكام التي يحتاجها في أمر النكاح في هذا المذهب.
وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك كله بقوله تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقود الناس والحجارة، الآية، وذلك يكون بتعليم نفسه وأهله علم الدين. قال التابعي:
قال سيدنا علي: علموا أنفسكم وأهليكم الخير، في تفسير هذه الآية. وكما قال التابعي الجليل،
قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تبيع وكيف تشتري وكيف تنكح وكيف تطلق. فصل في بيان أحكام الربا. يحرم الربا فعله أي عقده، وأكله أي الانتفاع به،
يعني سواء كان انتفاعا واصلا إلى البطن أو غير ذلك من الانتفاعات لا يجوز. يعني ليس المراد بالأكل هنا فقط ما كان واصلا إلى البطن. نعم.
فأخذه وكتابته أي كتابة وثيقة الربا، وشهادته أي الشهادة على عقده،
سواء كان بمقابل مال أو بدون مقابل مال، يعني سواء كتب هذه الوثيقة كاتب هذا العقد الفاسد بمقابل مال أو بدون مقابل مال يكون داخلا تحت الحديث لعن الله آكل الربا ومنكره وكاذبه وشاهديه برواية وشاهده. وكذلك الشاهد سواء كان بمال يشهد أو بدون مال.
وهو أنواع، منها ربا القرض، ومنها بيع أحد النقدين الذهب والفضة بالآخر نسيئة أي لأجر فإن قصر وهو ربا النصار.
النقدان هما الذهب والفضة. فإذا باع أحد النقدين بالآخر نسيئة يعني إلى أجل يكون هذا من نوع من أنواع البيع. نعم.
كأن يقول بعتك هذا الدينار بعشرة دراهم على أن أسلمك إياه بعد ساعة.
سنة ولا ساعة؟
ساعة.
لا.
بعد سنة.
بعد ساعة.
هو يجوز أن يبيع ذهبا بفضة مع التفاضل، ولكن لا يجوز له أن يبيع ذهبا بفضة مع الأجل. واضح؟ يعني لو كان قال له بعتك دينار ذهب بعشرة دراهم فضة يجوز هذا، لكن بشرط أن يسلم كل منهما الآخر الذهب والفضة في نفس المجلس
قبل أن يسترقون. قبل أن يسترقون
هذا هو.
أو بيع أحد النقين بالآخر بغير تقارب أي أن يحصل العقد ثم يتفرقا قبل قبضه أو قبض أحدهما وهو ربا يدر.
هذا أقبض الآخر ولا ذاك أقبضه، أو واحد أقبض الآخر والثاني لم يقبضه وتفرقا، هذا أيضا يسمى ربا القرض. هذا يسمى
وكما يحصل الربا في مختلفي الجنس يحصل في متحدي الجنس كما أشار إلى ذلك. كما أشار إلى ذلك بقوله أو بجنسه أي أو بيع أحد النقدين بجنسه كذهب بذهب أو فضة بفضة. وكما يحصل الربا في مختلفي الجنس يحصل في متحدي الجنس كما أشار إلى ذلك بقوله أو بجنسه أي أو بيع أحد النقدين بجنسه كذهب بذهب أو فضة بفضة
كذلك
أي نسيئة أي لأجل.
لو قال له بعتك عشرة دنانير أو عشرة دنانير بعشرة دنانير ولكن على أن تسلمني أو على أن تسلمك هذه العشرة دنانير بعد ساعة هذا حرام. نعم.
كذلك أي نسيئة أي لأجر أو اشترطا بغير تقابض كما تقدم أو متفاضلا أي ويحصل الربا في متحدي الجنس مع التفاضل.
ولا يحصل الربا في متحدي الجنس مع التفاضل، ليس في متحدي الجنس، إنما في متحدي الجنس ذهب مع ذهب بذهب وفضة بفضة. إذا كان متفاضلا حصل الربا.
أي مع زيادة في أحد الجانبين الربويين على الآخر بالوزن كبيع دينار ذهب لدينارين أو درهم فضة لدرهمين.
البيع قال دينار ذهب في الزمن الماضي يعني كانوا يزنون هذا الدينار العبر فيه بالوزن، يعني هذا وزنه، هذا الدينار وزنه في الدينار الآخر في الدينار هكذا العبر فيه بالوزن. نعم.
ليش كل دينار بيجي شكل؟ كل دينار بيجي شكل ولا هو ذات الدينار؟
أنا أقول هو العبر فيه بالوزن، عشان بيجي دينار أنقص من دينار بالوزن.
72
الذهب، الذهب العبر فيه ماذا؟
بالوزن.
بالوزن.
بس أقصد أنا بالدينار، عم تقول إنه الدينار يعني اللي يشوف إنه هذا الدينار بحجم هذا الدينار، يعني إنه في دينار، الدينار يختلف يعني بالوزن؟
ولا لا يختلف.
لا يختلف.
يعني هنا الدينار. لأن العبرة فيه بالوزن، حتى لا يظن أحد إنه بس القطعة 10 دنانير ب10 دنانير. ليس العبرة بالقطعة الواحدة، هذه 10 وهذه 10 مع اختلاف الوزن. لأن الدينار كانوا يزنونه، يعني كل ما يصنعون دينارا يضربون هذا الدينار أو هذا الذهب عملة كانوا يزنونه، حيث يكون كل دينار نفس الوزن، تكون هذه الدنانير بنفس الوزن، لأن العبرة بالوزن. يمكن أنا معرفة وضحكم
وضحكم
يعني لما نقول 10 دنانير ب10 دنانير مش مع اختلاف الوزن والتساوي في القطع، إنما مع التساوي في الوزن.
ويحرم بيع المطعومات وهي ما يقصد غالبا من البسر للأكل بعضها ببعض كذلك، أي مع التأثير أو الافتراس بغير التقابض، سواء كانا مختلفي الجنس أم متحديه أو مع التفاوت. إذا كانا متحدي الجنس،
يعني إذا كانا مختلفي الجنس يحصل الربا مع التأجيل أو الافتراء قبل التقابض، وإذا كانا متحدي الجنس يحصل الربا مع التأجيل أو الافتراء مع التأجيل أو الافتراء أو التفاضل في الوزن أو في الكيل فيما يكاد.
فإنه لا يحل بيعها أي المطعومات مع اختلاف الجنس كالقمح مع الشعير إلا بشرطين، وهما انتفاء الأجل وانتفاء الافتراس قبل التقابض، ومع اتحاد الجنس كالقمح بالقمح يشترط هذان الشرطان مع شرط ثالث وهو التماثل أي عدم التفاضل. فصل في بيان بعض البيوع المحرمة ويحرم بيع ما لم يقبضه.
عندما نقول تماثل يعني ما كان في زمن النبي معتبر المماثلة فيه بالوزن فبالوزن، وما كان يكال فتعتبر المماثلة فيه بالكيل، يعني أحيانا يعتبر الوزن وأحيانا يعتبر الكيل، أما قمح الشعير فبالكيل.
فصل في بعض البيوع المحرمة ويحرم بيع ما لم يقبضه، أي أنه لا يجوز بيع المبيع قبل أن يقبضه المشتري. فلو اشترى زيد من عمرو صاع قمح لم يكن له بيعه للثالث حتى يقبضه، ويختلف القبض باختلاف المبيع، فيحصل في غير المنقول بالتخلية وتفريغ المبيع من أمتعة غير المشتري.
يعني اشترى بيتا مثلا فلا يستطيع أن ينقله، كيف تحصل، كيف يحصل القبض بتخليته وتفريغه من أمتعة غير المشتري؟ نعم.
وفي المنقول بتناوله إن كان مما يتناول وإلا فبنقله إلى مكان لا يختص بالبائع. ويحرم بيع اللحم بالحيوان
كثير من المعاملات التي يجريها الناس في هذا الزمن يجرونها من غير أن يراعوا حكم الشرع فيها، حتى إن البعض لا يكلف نفسه أن يسأل على الإنترنت يشتري شغلة بالشرطة ولا عندها وصافة وبيعها، وذلك يشتريها وبيعها وذلك يشتريها وبيعها وما حدا منهم شركة وحدا منهم فوضع. سبحان الله، الله أعلم إذا كان عم يشتري شيء ولا بعد يشتري. قبل أن يدخل الواحد في شيء عليه أن يتعلم ما أحل الله من ذلك وما حرم. بده يفوت بين الناس أنا بده يسأل عن غير الشيء إذا كان الشيء ما في شيء. الأصل أن لا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم، فإذا دخل قبل أن يتعلم ما أحل الله منه وما حرم في معاملة فاسدة مثلا، دخل في معاملة فاسدة وما كان تعلم أنها فاسدة، الفساد يكبر وحل هذه المشكلة يصعب. تعلم أمر ما يدري، تعلم قبل ما تدري، تعلم المصائب كثير كثير. طبعا نقول ليش ترى تصير اولياء، ليش نحن كذا، ليش هيك حالنا، ليش كذا، ليش كذا. طب شوف انت شو عامل، طب لما انا اشوف شو عامل في تجارته، في معيشته، في اموره، ماذا ياكل، ماذا يطعم اولاده واهله.
ويحرم بيع اللحم بالحيوان مأكولا كان أم غيره. ويحرم بيع الدين بالدين كأن يسلم إلى رجل دينارا في صاع قمح مؤجل إلى أجل معين ثم يبيع ذلك القمح من شخص آخر بدينار مؤجل.
وله صور أخرى بيع الدين بالدين.
ويحرم بيع القبولي أي بيع الشخص ما أي شيئا ليس له عليه ملك ولا ولاية، فمن باع ما ليس ملكا له ولا له عليه ولاية بطريق من الطرق الشرعية كأن كان المالك قد مكنه بأن يبيعه لم يصح بيعه.
لم يصح بيعه،
يعتد الفتح يكون بالعين،
لم يصح بيعه.
بيعه
مضطور
بالضمه هذا
الا تضبط اهل بيعه، لم يصح بيعه. لا
في قاعدة لهم
هذا إذا أخطأوا بعد ذلك المالك تشوف جمهور الشافعية في هذا
بعد أن باع؟
بعد أن باع هذا جيد أنا بأسني فورا أنا بشير بس أخذ أخذ ليس لي عليه ولاية لا وكلني بهذا ولا على أخرى، فإذا أقر هو هذا البائع على ذلك لا تشوف الشافعي يقولوا يعني ما حدا يتسرع، وإذا سمع شخص قال إذا أقره المالك صح عليهم يحذروا منه وضر نسأل على قدها، لا ثم بعد ذلك التوسع إن شاء الله. يعني كأن دولة التنبيهات بأكثر من المسائل
ويحرم بيع ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما قبل العقد، ويجوز بيعه على قول الشافعي رضي الله عنه مع الوصف مع الوصف الذي يخرج المبيع عن الجهالة المطلقة.
أما عند الأئمة الثلاثة يجيزون بيع ما لم يشاهد، لأنهم يقولون المشتري له الخيار أن يرده ولم يشترطوا الوصف الدقيق، فاشترطوا الوصف الدقيق. أما الشافعي له قول أنه يجوز بيعه مع الوصف الذي يخرج به المبيع عن الجهالة المطلقة، يخرج به بهذا الوصف المبيع عن الجهالة المطلقة.
ولا يصح بيع غير المكلف وعليه أي وشراؤه، لأنه لا يجوز أن يكون أحد المتعاقدين غير مكلف أي مجنونا أو دون البلوغ، أي لا يصح بيع المجنون والصبي.
هذا الذي هو مجنون فله عليه ولاية هو الذي يتصرف بماله على حسب ما تقتضيه مصلحة هذا المجنون، وكذلك من كان دون البلوغ كيف يملك هذا الولد الذي دون البلوغ مالا؟ إما من طريق تركة مثلا، أو يقبل له وليه عند الشافعي. أنا طبعا عن غير الشافعي، عند الشافعي لا تأتي إلى الولد الذي هو دون البلوغ وتقول له وهبتك هذا المال وهو يقول قبلته، إنما الذي يقبل له وليه. فإذا قبل له وليه هذا المال أو هذه الهدية مثلا إذا أليت له هدية قبلها له وليه دخلت في ملكه، في ملك هذا الصبي الذي وزن البلوغ. أو كأن يحتطب من أرض موات مثلا، يأخذ منها الخشب ويباع لمصلحته، يأخذ هذا الخشب في ملكه. أو يصطاد سمكا، هذا السمك دخل في ملكه، يبيعه وليه لمصلحته أو يطعمه منه. أحيانا لما يولد للواحد منا كثير من الأحيان يولد ولد، بعض إخوانه بعض أصدقائه أقربائه يأتون بهدايا ثياب مثلا لهذا الولد أو صغير، على حسب عرف الناس. إذا كان عرف الناس في تلك الناحية مثلا أنهم يريدون هذا الثوب لهذا الولد ليدخل في ملكه هدية له، إذا قبل له وليه هذا الثوب صار ملكا لمن؟ لهذا الولد. فليس للولي أن يتصرف بهذا الثوب بما لا مصلحة فيه للولد. يعني إذا صار صغيرا عليه هذا الثوب، كبر هذا الولد فصغر عليه هذا الثوب، لا يلبسونه لأخيه الذي هو أصغر، لأنه لا مصلحة له في ذلك. واضح؟
نعم. شو بيعملوا في شيء؟
ولا يرضونه ولا يهدونه لأحد.
طيب شيء؟
بالضبط ثيابه. يبيعونه لمصلحته،
لمصلحة الولد،
يبيعونه لمصلحة الولد حتى بلغ في ساعته، هو بلغ وكان عنده ثوب تصرف فيه وصرف فيه. أما إذا كان دون البلوغ وليه يتصرف بماله لمصلحته، بمال هذا الولد لمصلحة هذا الولد، ليس بخلاف مصلحة هذا الولد، أن يلبسه لأخيه، أن يرميه، أن يهديه، هذا ليس لمصلحة الولد. ما هي مصلحة الولد في هذه الحال؟ هو لا يستطيع أن يلبسه، إما يحفظ له حتى يبلغ هو ثم بعد ذلك ويتصرف. هو كمان هذا الولد ما هو يروح يوهب، يعني ما هو الولي يروح يعني هم هذا الثوب لمن يريد. لا، إن أن يحفظه إلى أن يبلغ ويتصرف بعد البلوغ فيه، وإن أن يباع لمصلحته إذا كانت المصلحة تقتضي أن يباع هذا الثوب لمصلحة الولد. أما إذا كان في عرف الناس في عرف أهل البلد أنهم يعطون هذا الثوب للأهل ليساعدوا الأهل به، يعني ما ملكوه للولد لا يريدون أن يتملكه وليه، ولي الولد له أن يقبله له، إنما ليساعد الأهل في ذلك، فللأهل التصرف بهذا لأنه يكون ملكا لهم. واضح؟
واضح.
إذا كان ذهب أو غير ذهب،
ما شاء الله،
ثياب، إبرونة، كراجة، فكنت تسوي أحدنا.
بارك الله فيك.
طيب شيخ، أنا مثلا أجل وليه أنا مشكلة شيء للوراء، أنا نزل وأنا لأبني مثلا تنزل الوراء أو مثلا. يعني أنا مثلا بالنسبة لي وغالب ما أعرفهم عندما يشعرون شيئا لا يريدون أن يملكوه للوراء الصغير منهم، هذه العادة، هذا العرف، أنه إذا كبر هذا الولد يلبسون هذه الثياب إخوتي الذين هم أصغر، أو يستعملون هذه الأشياء مما هو أصغر، أو هذه الألعاب.
هم يسألون على المرض،
حصل مرض مش عارفين يسألون، ما يستفضل أن يسألهم، إنما بحسب عرف هذا البلد. عندنا مثلا في لبنان غالبا لا يريدون تمليك الولد.
لو كان دكتور لا تمليك الولد،
يستحي لك قول هو مثلا انه يساعدك في يوم، بس هو يريد ان يساعدك، يريد ان يفرح قلبك. هذا الولد الضيف ما يفرح هذا الشيء. على حسب الخوف يعني، الله أعلم. حتى نبدأ كمان في هذا، حتى ننتبه في هذا الحكم، أحيانا لا أحد يغفل عن هذا.
تفضل. المعامل هناك كثير شيء، لكن إذا الولد كان هناك شوية كبيرة 5-9 سنين واحد عطاه هناك حاجة كثيرة يعني المعامل
يعني كان يريد تمليك هذا الولد وليه يقبل له يعطيه عيدية الله، إذا كان أراد تمليك هذا الولد وليه يقبل له. على حسب العرف، وإذا شك الأهل يذكرون هذا لك يسألون. تفضل.
أي لا يصح بيع المزنون والصبي في مذهب إمام الشافعي رضي الله عنه، وإن كان يجوز بيع الصبي المميز بإذن وليه في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
لعنة الله على الرحمن دمشقية. الخصيص مع كونه يعرف أن الشيخ أراد بهذا أن الصبي المميز بإذن وليه عند الإمام أحمد له أن يبيع، ولكن مع ذلك ماذا قال؟ الشيخ عبد الله الحبشي أجاز بيع الصبي المميز أن يبيعه وليه. أعلم الله. شوف الحقيقة، مع كونه يعرف أن الشيخ ما أراد هذا، ولكن يفتري على الشيخ في أرض في جهنم وبئس المصير.
أو بيع ما لا قدرة له على تسليمه فهو حرام أيضا كبيع الضال والمقصود.
واحد كان عنده بيت مقصود، له بيت ولكن هذا البيت مقصود، فلا يستطيع أن يبيعه لآخر إلا يكون المشتري قادرا على تسلمه من غير كبير مغلب ولا مشقة. فعندئذ تصح.
ويحرم بيع ما لا منفعة فيه.
يعني لو اجى انسان قال له بدي اشتري هالبيت اللي هن قاعدين فيه اشخاص، قال له انا قادر اشير له هدول بيعني اياه، بيمشي الحال هنا؟
هذا هو، الا ان يكون المشتري الذي يشتري قادرا على ان يتسلمه من غير كبير مشقه ولا مؤنة.
بارك الله
فيك.
يحرم بيع ما لا منفعة فيه كالخبز المحترق والحشرات التي لا منفعة فيها كالكنفساء والعقرب.
يعني يريدون أحيانا بما لا منفعة معتبرة، بما لا منفعة فيه معتبرة، يعني حتى الطمس مثلا واحدة ليس فيها منفعة معتبرة، قد يقول فائق هذه الحبة نستطيع أن أزرعها ثم بعد فترة تصير سنبلة، هذه الحبوب أزرعها فيصير عندي سنابل وهكذا. نعم.
ولا يصح البيع عند بعض الشافعية بلا صيغة كبعتك واشتريت.
بعض الحشرات فيها منفعة كالعلق، أكون تقول العلقة سبحان الله الآن يستعملونها في بعض مستشفيات أوروبا، حتى كانوا يستعملونها فيما مضى. خنافس مسامع الخنافس هي خنفساء. عشر من الحشرات لا منفعة فيها. نعم.
ولا يصح البيع عند بعض الشافعية بلا صيغة كبعتك واشتريت بشروطها وينفي التراضي عند آخرين منهم، وذلك بأن يدفع المشتري الثمن ويأخذ المبيع بلا لفظ فيصح عندهم ويسمى البيع بالمعاقاة.
هذا يصح عند المعاقاة. مع الشافعي تشترط الصيغة تبيعك أو اشتريت بشروطها. نعم.
الشافعي
ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط صحة البيع بالرضا، أليس النبي قال إنما البيع على التراضي؟ قال والرضا شيء في القلب فلا يعلم إلا بأن يعبر الشخص عنه بلسانه، لذلك الشافعي قال لا بد من الصيغة. أما غير الشافعي فقال يعلم الرضا بغير الصيغة. مثال ذلك إذا أعطاك إنسان مالا وأعطيته غرضا ولو من غير صيغة منه، هذا يعلم منه أنه باعك وأنت اشتريت، هذا هو بيع المعاقة أو التعاطي يعني من الجانبين. عدد من الشافعية قالوا يصح البيع بالمعاقة. أما ظاهر كلام الشافعي أنه لا بد من الصيغة. الشافعية بعضهم قال يصح البيع بالمعاقاة ولكن على تفاصيل عندهم. نعم.
ويحرم بيع ما لا يدخل تحت الملك كالحر والأرض الموال، وهي الأرض التي لم تعمر ولا
عندما قلنا عند الأئمة أو عند آخرين يصح البيع بالمعاقاة، يعني الأمر ليس على إطلاق هكذا إنما على تفاصيل عنده، لكن من أراد أن يدخل في هذه المعاملة فلا نذكر أنه يتعلم كيف تصح هذه المعاملة في ذاك المذهب. شنو الأولى يصح البيع بالمعاقاة عند آخرين فنروح ننطق من غير أن نتعلم، لذلك سمع أن النكاح يصح بدون شهود سمعين فيها
شو عمل؟
معه عمل
قطب
بدون شهود وزنة دي وزنة بعدين عرف سأل شو واحد حكى قدامه نعم
ويحرم بيع ما لا يدخل تحت الملك كالحر والأرض المواد وهي الأرض التي لم تعمر ولا مالك لها
يعني فرق بين هذه المسألة وبين بيع الفضولي ذا باع شيئا هو ليس له عليه ولاية ولا يملكه إنما غيره يملكه أما هنا بيع ما لا يدخل تحت الملك بين اللذان شيخ ياسر كالحر والأرض المواد أرجي أنا بيع حياة حل محمود قل لك بعد فيها قداش هات مكان هات صار لا يصح أرض مواد قبل أكيانها لا يصح بيعها لا يجوز لي أن أبيعها لا تدخلوا تحت الملك هذه تحت ملك أحد من الناس
ويحرم أيضا بيع المجهول كأن يقول له بعتك أحد هذين الثوبين من غير تعيين فلا يصح
نعم واضح أو أحد هذه الأثواب لأنه ما عين له واحدا منها
ويحرم بيع النجس كالدم وكل سراب مسكر كالخمر واللبيب المسير ومن ذلك الاسبيرتو فانها نجسا لا يجوز بيعه ولا شراؤه
وكل شراب مسكر
وكل شراب مسكر
اي شراب من هذا الكلام
ويحرم بيع كل محرم
الفرد الاصل هو عصير العنب تعرف عصير العنب المسكر هذا هو الفرد الاصل واطلاقه على غير هذا مجاز عصير الفرد يطلق الاصل على عصير العنب الذي يسكر اما اطلاقه على غيره من المسكرات المائعات المسكرات فهذا من باب المجاز فلو قيل عنها خمر يعني ليس خطا نعم
ويحرم بيع كل محرم كالقنبوط وهو اله له تشبه العود وكالمسمار والكوبه وهي تفكر ويحرم بيع الشيء
الحرام القنبوط في شيء القنبوط هذه الآلة قالوا لنا ليست العود يعني تشبه العود ولكن ليست البزق البزق تعرفون الطويل كأنها آلة تشبه البزق البزق طويل في آلة أقصر منه هي القنبوط هذا الشيء فبيعرفها يعني في واحدة مثل البزق بتكون مورا صغيرة أصغر من العود من الصندوق تبعه أو بس تكون طويلة هذا البزق
هذا البزق
في واحدة بتكون مثل البزق بس أقصر أصغر أنتوا عنكم شو بقولوا عن البزق؟
أمبورة
أمبورة
عن البزق نفسه
عن البزق وعن هذا الطويلة كمان
هنا أقول حافظ صورتين الله أعرف الله أعلم إذا عرفت أنه أكدونا
عنه كمان شيء
لا 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 كمان شيء آخر فعولة هي أكملة فعولة يعني أرفع بسيطة لا ما لأن الشيخ ذكر والعلماء ذكروا هذا عن أنه يحرم بيع كل محرم كالطنبور الشيخ وهو آلة تشبه العود يقول الأخوان أنه البزو. فأخذ فترة واحد قال له الشيخ سمير قال له لا مش البزو أنا أخرى مثل البزو فقسم بكذا حتى لا نقول شيئا ولا يكون هو ولا
يكون
ويحرم بيع السيء الحلال القاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي به على من تعلم أنه يريد أن يعصي به لما فيه من الإعانة على ما حرم الله وذلك كالعنب أي بيعه لمن علمت أنه يريده للخمر وبيع السلاح لمن علمت أنه يريد أن يقتل به نفسه أو يعتدي به على الناس.
أحيانا بعض العلماء يستعملون كلمة يجوز بمعنى يصح ليس بمعنى أنه حلال. أحيانا يستعملون كلمة يجوز بمعنى يصح مع الحرم. قول الحنفية بعض الحنفية يجوز بيع العنب لمن يعتصره خمرا هذا ليس معناه أنه حلال أنه صح البيع مع الحرمة أنتبه والله يبارك فيكم الأمر دقيق جدا في المسائل الشرعية أن البعض قد يحمل هذا الحنفية قال يجوز فيقول عند الحنفية بحلال
لأنه شيخ عند الحنفية قالوا جاز يجوز معنى صحة
مع الحرمة
مع الحرمة
لا
ويحكم بيع الأشياء المسكرة ولو جامدة ويحكم بيع المعيب بلا إظهار لعيبه أي مع ترك بيانه وللمشتري
أي مع ترك بيان العيب حرام لكن البيع وقع فيطلع المشتري على هذا العيب فله الخيار إما أن يرد المبيع أو يقبل به أي ما بين له ذاك له أن يرد العرف بالعيب له أن يرد لكن ذاك الذي باع من غير أن يبين له وقع في الحرام
ما الشيخ تعقيد بس
النبي قال من غش هذا ليس منا
بالنسبة لكلمة فورا هون الداخلي يعني بالموضوع
شو يعني فورا
يعني بمجرد عرف انه هذه فيها عيب بده يرده فورا اذا خلى عنه مثلا فترة
ايه
بس ما استعمله
إلا يرده وتركه عنده مع معرفته من غير فاته الخيار فاته شنو دخلني عنه سنة يا جماعة يقول بس يرده قالوا كده في عايز وهو عارف العايز من سنة
أعلمه فورا
أعلمه على بعض الإيميل أو أن أسأل أن أسأل يقول أن أسأل
شهيد
الرفع
على
الهدف أنا والله لست مجتهدا ولا من أهل ولا من أصحاب الوجوه ولا من أهل الترجيح ولا من النقلة يعني عندما يعرف له خيار الضر له خيار الضر فإن لم يرد فاته خيار إذا تركه عنده فلم يرد فاته خيار فلن يرد يعني فورا
إذا مرض لأول شيخ يعني إذا بدي اشترى بضاعة وشحنة ما في استثناء وبعدين بعد ما شحنة اكتشف بعد فتحت ما فيها عيب
هذه التفاصيل شيخي أظن العلماء ما تركوا إبراها في كتبهم ولكن هنا تأخذ أصل الحكم ثم بعد ذلك ما يحصل منهم
طيب
استثناءات او ما يحصل من تفاصيل هذه المساله فلكل حكم
ثم ذكر المؤلف رحمه الله فائده في بيان ما يفعل بالتركه قبل القسمه فقال رحمه الله وغفر له: لا تصح قسمة تركة ميت على الوارثين، ولا بيع شيء منها ما لم توفى، أي ما لم تقضى ديونه إن كان عليه ديون، ويدخل في ذلك ما لو كان عليه زكاة لم يؤديها، وما لم تنفذ وصاياه التي أوصى بصرفها بعد موته، وما لم تخرج.
إذا أوصى بثلث ماله تنفذ هذه الوصايا، أوصى بأن يعطى فلان مثلا ثلث المال تنفذ هذه الوصية، أما بما يزيد على الثلث فتنفذ إذا أذن الورث بما يزيد على الثلث، فإن لم يأذنوا فقط ينفذ بالثلث قبل أن تقسم هذه التركة، أن يقتسم الورثة هذه التركة فيما بينهم، لا بد من أن توفى الديون التي كانت على هذا الميت والوصايا أيضا، ولا بد من إفراد أجرة حجة وعمرة إذا كانتا عليه، كذلك إذا كان عليه زكاة لم يدفعها هذا تدفع هذه الزكاة قبل هذه القسمة، قبل أن يقسموا هذه التركة فيما بينهم. نعم.
وما لم تنفذ وصاياه التي أوصى بصرفها بعد موته، وما لم تخرج أجرة حجة وعمرة إن كانا واجبين عليه بأن استقضا في ذمته ولم يؤديهما حتى مات، وتسلم إلى من يحج عنه ويعتمر،
يعني لا سبق أن يفردوا هذه الرجرة، يشيلوا هذه الرجرة والحج والعمرة ثم يقسمون الباقي، لا، حتى تسلم لمن يحج عنه، بعضهم قال حتى يحج عنه ويعتمر عنه، تقسيم التركة لا يقسمونها حتى تسلم أجرة الحجة والعمرة إن كانتا عليه لمن يحج عنه ويعتمر. نعم.
إلا أن يباع
هديا، سبحان الله، يقسمون ويأكلونها، غير أن تعرف إن كذا سنة حتى يتعلم الواقع، الأخوان بيعرف ويؤمن، حتى بعض أخواننا قد يؤمنون هذا قصده، قبل أن يقسموا التركة يسلمون هذا المال أجرة الحجة والعمرة لمن يحج عنه ويعتمر عنه.
إلا أن يباع شيء من التركة لقضاء هذه الأشياء،
يعني ما كان عنده قبول كاش من أخي من ترك عملة، عنده عقارات مثلا وعليه ديون وأوصى بوصايا مثلا، أو عليه حج وعمرة ما حج ولا عمرة وكان مستطيعا مثلا، يبيعون هذا العقار أو بعض الأشياء العينية ليدفعوا الديون، ليوفوا الديون، ليدفعوا هذه الوصايا، ليكفلوا هذه الوصايا ونحو ذلك.
فالتركة كمرهون بذلك، فكما أن المرهون لا يجوز التصرف فيه بما يزيل الملك قبل قضاء الدين الذي رهن به، إلا أن يكون بيعه لقضاء
ما يزيل الملك عن قبل الملك.
فكما أن المرهون لا يجوز التصرف فيه بما يزيل الملك قبل قضاء الدين الذي رهن به، إلا أن يكون بيعه لقضاء الدين فالتركة كذلك.
يعني هذا المرهون لا يبيعه مالكه لا يتصرف فيه ولكن لا يبيعه، لا يتصرف فيه بما يزيل الملك عنه لأنه مرهون. وإذا حل الأجل ولم يجد مالا يدفعه ليرد هذا الدين الذي كان استدانه من شخص ورهن هذا الشيء، يباع هذا الشيء ليستوفى منه الدين. فالتركة كمرهون، فالتركة كمرهون لا تباع حتى توفى هذه الديون والوصايا وما ذكرناه. نعم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله مثالا آخر،
إلا أن يبيع شيئا من هذه التركة لاستيفاء ذلك، ليوفي الديون، لينفذ الوصايا.
يعني شيخ، يعني هون كمرهون، يعني كما أن المرهون لا يجوز له أن يبيعه، كذلك التركة لا يصح،
لا يجوز له أن يبيعه لأي أمر.
يعني هيك المقصود، يعني
يجوز له أن يبيعه ليدفع الدين،
لدفع الدين. نعم. أما قبل ذلك، يعني هون المثال، كما أن المرهون لا يجوز له للشخص أن يبيعه قبل أن يدفع الدين، كذلك لا يصح قسم التركة.
هو رهنه، فرهنه لأجل ماذا؟ ليستوفى منه
في حال
الدين، في حال عجز
عن
الوفاء إليه، فيباع هذا الشيء. قد يكون هذا الشيء مساويا للدين، قد يكون أكثر من الدين قيمته، أكثر من قيمة الدين، وقد تكون أقل من ذلك. إذا كانت أكثر من ذلك فقد ذاك يستوفي حقه والباقي لصاحبه، ولكن صاحب هذا المرهون لا يبيعه بحيث يزول ملكه عنه بغير سبب وفاء الدين. ثم عندما يكون الأجل يقول له أنا ما عندي شيء أعطيه، ماذا يفعل هذا الشخص؟ أيضا بالنسبة للتركة، لا يبيع الورث شيئا منها إذا كان على الميت ديون ووصايا
قبل أن
ونحو ذلك، إلا إذا بيع أو بيع شيء منها لتنفيذ هذه الوصايا ولوفاء هذا الدين ونحو ذلك.
يعني
هذا يشبه هذا، لأجل هذا يقولون فالتركة كمرهون بذلك. تفضل شيخ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله مثالا آخر، لما لا يصح بيعه حتى تؤدى الحقوق المتعلقة به، لزيادة تقريب المسألة لفهم الطالب. فقال: كرفيق جنى ولو كانت جنايته
جنى، يعني ارتكب جناية، جنى يعني حصل مالا، ارتكب جناية. نعم.
ولو كانت جنايته بأخذ دانق وهو سدس درهم، فأتلفه لا يصح بيعه حتى يؤدي مالكه ما برقبته، أو يأذن الغريم في بيعه فيصح حينئذ، والغريم هو صاحب المال الذي أتلفه الرقيق.
فإذا هذا الذي عنده عبد مملوك، وهذا العبد المملوك سرق ولو دانق، لا يصح أن يبيعه صاحبه مالكه حتى يؤدي ما برقبته، أو يأذن الغريم في ذلك حتى يؤدي ما برقبته. يعني من يؤدي؟ من يرد هذا الدانق مثلا؟ السيد، نعم، المالك. أو إذا أذن الغريم في بيعه فيصح إلى إذن. نعم.
ويحرم أن يفتر شخص رغبة المشتري، كأن يقول له أنا أبيعك خيرا منه بالثمن نفسه، أو أبيعك مثله بثمن أقل، أو أن يفتر رغبة البائع كأن يقول له لا تبيعه لفلان، أنا أشتريه منك بأكثر، إذا كان التفتير بعد استقرار الثمن،
يعني ولو كان قبل العقد اتفقا واستقر الثمن، اتفقا على الثمن، فجاء إلى المشتري يفكر عقدته وقال له أنا أبيعك بأقل من هذا السعر، أو جاء إلى البائع قال له أنا أشتري منك بأكثر مما دفع لك، هذا حرام. نعم.
بعد استقرار الثمن أي بعد أن يكون كل من البائع والمشتري قد صرح بالرضا به،
بعد إلى الآن ما جرى العقد بينهما ولكن جرى الاتفاق واستقر الثمن، في هذه الحال ليس لواحد أن يدخل ويفكر رغبة أحدهما. نعم.
وإلا فلا يحرم، كما لو طاف به البائع ليرى من يزيد في الثمن ليبيعه فلا يحرم.
نعم، هذا البائع هو بنفسه ذهب بكم تشتري أنت، أنت بكم تشتري، أنت بكم تشتري، حتى يجد السعر المناسب. فهذا إذا زاد على ذلك ليس بتفسير رغبة البائع، هو لا يقوم بهذا الغرض ببضاعته على الناس ليأخذ ثمنا يناسبه أكثر، هذا لا يقوم.
مثل المزاد العالمي
يعني السؤال
وقوله ليبيع المفتر عليه أي على المشتري في الصورة الأولى، أو ليشتريه المفتر منه أي من البائع في الصورة الثانية. والتفتير بأن يأمر المفتر المشتري أن ينسخ العقد حتى يبيعه هو، أو البائع حتى يشتريه هو بعد حصول العقد وقبل لزومه، أي في مدة الخيار أشد حرمة، سواء كان الخيار خيار مجلس أم شرط.
بعد حصول العقد وقبل لزومه، يعني في مدة الخيار أشد تفسير رغبة المشتري أو تفسير رغبة البائع، هذا يسمى البيع على بيع أخيه، هذا هو البيع على بيع أخيه.
ويحرم أن يشتري شخص الطعام كالخبز والتمر وغيرهما من الأقوات وقت الغلاء والحاجة إليه ليحبسه عنده عن البيع ويبيعه بعد ذلك بأغلى،
يعني أن يحبس ما هو قوت وقت الغلاء والحاجة حاجة الناس إليه يبيعه بأغلى.
ويحرم أن يزيد شخص في ثمن سلعة أكثر من ثمنها، وليس قصده أن يشتريها بل فعل ذلك ليضر غيره، أي حتى يوهمه أن هذه السلعة قيمتها عالية فيضطر بذلك فيشتريها. أن يفرق شخص بين الجارية وولدها بالبيع قبل التمييز ولو رضيت بالتفريق.
الحديث من فرق بين والدة وولدها وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة.
ويحرم على كل من العاقدين أن يغش بإخفاء بعيد، أو يكون في الكيل والوزن والزرع والعد، أو أن يكذب كأن يقول البائع إن هذا المبيع يباع في السوق بكذا وهو يعلم أنه يباع بأقل. ويحرم أن يبيع شخص القطن أو غيره من البضائع لشخص لا يملك ثمن المبيع مثلا، ويقرض البائع المشتري فوقه دراهم مثلا ويزيد في ثمن تلك البضاعة لأجل ذلك القرض بحيث يجعل ذلك الشرط، فهذا من جملة ربا القرض.
يعني يقول له أقرضتك مثلا هذه العشرة على أن تردها عشرة، ولكن بشرط أن تشتري مني هذه البضاعة بكذا. هذا دخل تحت الحديث كل قرض جرى منفعة فهو ربا. نعم.
ومنه أن يقرض شخص الحائك أو غيره من الأجراء جمع أجير ويستخدمه بالعمل له بأقل من أجرة المثل لأجل ذلك القرض، أي أنه إن شرط ذلك فقد دخل في ربا القرض أيضا والعياذ بالله، ويسمون ذلك ربط. أو يقرض شخص الحراثين مالا إلى وقت الحصاد ويشترط عليهم أن يبيعوا عليه،
يسمون ذلك
الربط. أو يقرض شخص الحراثين مالا إلى وقت الحصاد ويشترط عليهم أن يبيعوه طعامهم بأوضع أي بأنقص من السعر قليلا ويسمون
كثيرا ليس فقط قليلا هذا ليس قليلا
ويسمون ذلك المقضي
المقضي
ويسمون ذلك المقضي فهو أيضا داخل في ربا القرض. وكذا جملة من معاملات أهل هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل وقلت فيه الاستقبال، وأكثرها أي المعاملات محرمة لأنها خارجة عن قانون الشرع، فعلى مريد رضا الله سبحانه وتعالى وسلامة دينه ودنياه من الحرام أن يتعلم من علوم الدين ما يحتاج إليه حتى يعرف ما يحل له وما يحرم عليه من المعاملات قبل الدخول فيها تلقيا من عالم ورع يخاف الله ناصح شفيق على دينه أي الطالب، فإن طلب الحلال وترك تناول أسباب المعيشة من طريق الحرام فريضة على كل مسلم.
طيب نتاع خمس دقائق أو عشر دقائق ونكتب إن شاء الله كما جاء الطالب
Thank you.